طيب الرب ويرضى الطيبان، ولهذا حرم الله الربا وأحل البيع في قرآنه. وسيجزي العبد عما كسبا. هكذا قد بارك الله البيوع وحمى الأموال حتى لا تضيع. قال فليأذن بحرب الله من لم يتب منه، فمن ذا يستطيع. إنما الشرع حدود بينات شملت حتى العقود المحدثات. كل هذا سوف يجلى غيره بالدليل المرتضى في صفقات.
السلام عليكم ورحمة الله. يعد الاستثمار الزراعي من أهم مجالات الاستثمار التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في المجتمعات. في الاقتصاد الإسلامي ينظر إلى الإنتاج الزراعي على أنه نشاط اقتصادي يجب أن يتم وفقاً للأحكام الشرعية. وقد تناول الفقهاء والعلماء موضوع الاستثمار الزراعي في مختلف جوانبه، إذ أخذ حيزاً كبيراً من اهتمامات الفقه الإسلامي قديماً وحديثاً. ويعتبر الفقه الزراعي من أهم فروع الفقه التي أسهمت في بناء الدولة وتنمية اقتصادها. شمل هذا الموضوع استثمار المساحات الزراعية واستصلاح الأراضي الموات، لأنها من مصادر الإنتاج الأساسية في المجتمعات. ومن المسائل التي تثار في هذا المجال استخدام الهرمونات لزيادة المحاصيل الزراعية وتحسينها. فما حكم استخدام المواد التي تسرع النمو أو تحسن نوعية المحاصيل من منظور شرعي؟ وهل يجوز بيع المحصول قبل أن يكتمل نضجه ويصبح قابلا للعرض أو الاستهلاك؟ وما أحكام بيع المتلاحق من الثمار؟ في هذه الحلقة سنتناول أحكام الاستثمار الزراعي في الإسلام وكيفية توافقه مع أحكام الشريعة في جوانب مختلفة، بدءا من العقود المتعلقة بالزراعة وصولا إلى التطبيقات المعاصرة لهذا النوع من الاستثمار. أعزائي المشاهدين، طيب الله أوقاتكم بكل خير ومسرة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من صفقات. ويسعدنا أن نرحب بسماحة الوالد فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي سدده الله. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا دكتور علي، مرحبا بكم.
فضيلة الشيخ، الاستثمار الزراعي يعتبر أحد أهم وسائل الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي، لأنه الوسيلة الأهم لإنتاج الأمور المتعلقة بالغذاء للمجتمعات. وقد حرص الإسلام على الزراعة واستصلاح الأراضي. نريد من فضيلتكم أن تبينوا لنا حرص الإسلام على الزراعة والاستثمار الزراعي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. بداية يجب أن نعلم أن هذا الدين الإسلامي جاء لعمارة الكون وعمارة الحياة، ولكن وفق شرع الله، وحث على الاستثمار الزراعي والحيواني والتجاري وكل أنواع الاستثمار، بحيث تكون هناك حركة في الحياة، وهذه الحركة تجعل الفقير يجد فرصة للعمل، والحركة تثمر شيئا فيحدث رخص للأشياء. فعلى سبيل المثال، عند أبي داود والإمام أحمد وغيرهما بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. لاحظ هاتين الكلمتين، أحيا وميتة.
نعم.
شبه الأرض الغير منزرعة بالأرض الميتة، والأرض التي تم بذرها وسقيها وإحياؤها بالزرع أنها حية. انظر إلى الفرق بين الحي والميت، والحي له منافع كثيرة والميت لا منفعة فيه. وفي صحيح البخاري رواية أخرى من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. لاحظ كلمة أعمر، التعمير عكسه الخراب. التعمير عكسه الخراب، معناها أن الأرض صارت عمرانا، وهذا يدل على أن الإحياء لا يكون بالزراعة فقط. هب أن إنسانا أخذ أرضا وجعل فيها مباني فهذا تعمير، مثل الذي فحر في الأرض بئرا وأخرج ماء وزرع الأرض وتحولت الأرض بدلا ما هي صحراء إلى أراضي تنتج فاكهة، تنتج قمحا، تنتج تمرا، تنتج شيئا. يعني هذه الأرض تصير ملكا له. ولكن العلماء اشترطوا أن يستأذن الحاكم. لماذا؟ لمصلحة المسلمين. قد تكون هذه الأرض تحتاجها الدولة في بناء مشروع قومي للدولة، ولذلك ينبغي أن يستأذن الحاكم أو الأمير أو المسؤول في أحياء هذه الأرض. لكن حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أنه يستأذنه في ذلك فيأذن له فتصير الأرض ملكا له. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ذكر الحافظ في الفاتح أن رجلا جاء من البصرة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إن أرضا بالبصرة لا تضر أحدا، يعني ليست ملكا لأحد، اقطعنيها أزرعها قطبا وزيتونا.
ما معنى قطبا؟
القطب هو ما يجز كالبرسيم ونحوه، والذرة الذي يجز للحيوانات، وزيتونا المعروف الزيتون. فقال عمر بن الخطاب: إذا كان الأمر كذلك فازرعها. فأذن له عمر بن الخطاب بذلك. لماذا؟ لأن الأرض حينما تزرع ستخرج ثمرا وفواكه، هذا سيعود على المجتمع بالخير، بدلا من غلو الأسعار ستنزل الأسعار، وناس لا يجدون عملا سيعملون في هذه الأرض ويأخذون مقابلا، إذن ستقضي على البطالة. ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشترط شرطا آخر، قال: من تحجر أرضا 3 سنين ولم يزرعها فمن وجدها فليزرعها. أي تنزع منه، يعني لا ينبغي الإنسان يأخذ أرضا ويقول لا يدخلها أحد فهذه صارت ملكا لي ثم يتركها بورا، لا، تنزع منه، لأن المقصد والهدف هو إحياء الأرض وزرعها.
الهدف والإحياء والإعمار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو طير أو حيوان إلا كان له به صدقة. ما توجيهكم؟
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة. يعني مجرد هذا الزرع الذي زرعته كل من سيستفيد منه سواء أذنت له أو لم تأذن له، يعني لو أن بهيمة أكلت شيئا منه أو أن إنسانا أخذ شيئا منه لك به أجر وصدقات لأنك كنت سببا في خروجه. لكن هنا سؤال: لو أن أحدا ذهب في سواد الليل فسرق من مزرعتك أو من فاكهتك أيها الإنسان فاكهة وأكلها أو أخذها لأولادي، هل لك بها صدقة رغم أنك لم تأذن له؟ حينما نظرت في رواية الحديث وجدت رواية في مسلم تجيب على هذا السؤال. في رواية مسلم: ما من مسلم يزرع زرع أو يغرس غرسا فيسرق منه أو يأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له بها
فيسرق منه.
فيسرق منه، يعني حتى لو سرق له بها أجر.
فضيل الشيخ، يقوم بعض المزارعين بوضع هرمونات على الزرع والثمار من أجل تحسين الإنتاج أو سرعة النمو، هل هناك ضوابط شرعية لهذا الأمر؟
الحقيقة هذه الهرمونات لابد أن ننظر إليها أولا، لماذا جعلتها الدولة لو كانت مضرة؟ الأصل في الهرمونات أنها ليست مضرة ولكن تستخدم بنسب معينة، ولذلك من يستخدم الهرمونات ينبغي أن يستشير مشرفا زراعيا أو مهندسا متخصصا في ذلك. فيقولون مثلا الخمسة جرام توضع مثلا على 100 لتر من الماء ثم ترش فتعطي حيوية ونشاطا لأنها تحفز النشاط الحيوي في هذه الزروع وتلك الثمار. الخطأ كيف هو؟ الخطأ أنه بدلا من أن يضع 5 جرام يضع مثلا 10 جرام أو 15 جرام. لماذا؟ لأنه يريد النماء الكثير ويريد كبر الثمار، فيحدث هنا ضرر لمن يتناوله. ومن الأضرار التي وقفت عليها يؤثر على الكلى فقد يؤدي إلى فشل كلوي، قد يؤدي إلى نمو خلايا سرطانية في الجسم. ولذلك أقول لا يجوز وضع هذه الهرمونات على هذه الفواكه والثمار ونحو ذلك إلا باستشارة المتخصصين بالنسب المعروفة العلمية التي لا تسبب ضررا. فمن زاد على ذلك وسبب ضررا للمسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. فمن جاءه فشل كلوي أو جاءه سرطان، أنت أيها الفلاح، أنت أيها المزارع كنت سببا في ذلك، تتحمل إثمه أمام الله تبارك وتعالى.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي طلب الرزق. فضيلة الشيخ، ينتشر عند بعض الفلاحين مسألة التعدي على حقوق الفلاحين في الأراضي الزراعية والدور في السقي، هل من نصيحة في هذا الأمر؟
هذه المسألة مهمة جدا. بعض الفلاحين أو بعض المزارعين، ليس كلهم يعني، يريد أن يوسع أرضه، فيأخذ شبرا أو شبرين من طريق جاره وحتى من طريق المسلمين، ويقول الطريق واسع. نقول لا يجوز ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، أي أن هذا الشبر بطول الأرض سوف يقطع إلى الأرض 7 ويجعل طوقا في رقبة هذا الإنسان يوم القيامة ليراه الناس ويقولون هذا الذي أكل الأرض، هذا الذي أخذ الأرض ظلما ويجره. فنقول يا أيها المزارعون، يا أصحاب الأراضي، إذا قطعتم شيئا أو كنتم قد قطعتم شيئا فردوه قبل أن يوضع في أعناقكم خشية أن تعذبوا به يوم القيامة.
في إيجار الأراضي الزراعية يقوم المالك بإيجار الأرض إلى الفلاح، ثم يذهب إلى الجمعيات الزراعية فيأخذ الكيماوي والسماد مدعما من الحكومة، ثم بعد ذلك يبيعه للفلاح بالسعر الموجود في السوق، السعر المرتفع، فهل هذا جائز؟
الأصل في ذلك أن الحكومات تتحمل جزءا من ثمن هذا السماد وتبيعه برخص لكي يصل إلى الأرض، إلى من يزرع الأرض لا إلى من يملكها. ولذلك فنقول إذا أجر الإنسان أرضه فاتفق مع المستأجر أنه سيعطيه هذه الأسمدة فيجب أن يعطيها إياها بنفس الثمن والسعر الذي اشتراه به من الحكومة، ولا يتاجر عليه ولا يربح منه، إلا إذا اشترط عليه، قال أنا سوف أخذ هذه الأسمدة وأبيعها لك بثمن كذا، فالمسلمون على شروطه. لكن نحن نقول بأن الحكومات منعت بيع هذه الأشياء والتجارة فيها حتى لا تسبب ارتفاعا في الأسعار. لماذا؟ لأن المزارع لو كانت الشكارة، يعني كيس السماد مثلا 100 جنيه ووضعه للأرض، سيبيع الزرع برخص، لكن لو ارتفع سعره فأصبح 500 جنيه ووضع 10 شكائر أو 10 أكياس للأرض، سيضع كل هذا على الزرع ويرتفع ثمن هذه الزروع، فسترتفع الفواكه والخضروات، يرتفع ثمنها على الناس جميعا، ويكون السبب هو الذي أراد أن يتاجر في الأسمدة.
تمام، إذن هذه السماد لحائز الأرض إلا إذا كان هناك شرط بينهما.
نعم.
تمام، في عندما يقوم الفلاح بحصاد زرعه يريد أن يربح فيه فيخزن هذا الزرع أو هذه الثمار، هل يعد هذا احتكارا؟
لا يعد هذا احتكارا لأنه من أرضه، إنما من شرط الاحتكار أن يشتري من السوق ويحتكر حتى يرتفع السعر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتكار، قال من احتكر 40 يوما فهو خاطئ. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشارك الإنسان في إغلاء السعر على المسلمين، لكن العلماء وضعوا شروطا للاحتكار المحرم. أول شيء ألا تكون من أرضه وإنما يشتريها من السوق. الأمر الثاني أن يتحكم هو وحده أو هو مجموعة في الأسعار، فلو أن إنسان اشترى 10 رز لكن لا تؤثر في السعر وتركها حتى يرتفع ثمنها لا بأس، لا يسمى احتكارا. لماذا؟ لأنه لا يتحكم في السعر، إنما الاحتكار أن يقوم مجموعة بجمع سلعة معينة والناس في حاجة إليها ثم هم يحددون السعر بأنفسهم، هذا هو الاحتكار المنهي عنه.
فضيلة الشيخ، هناك زروع كالبرسيم، هذا البرسيم يجز جزة جزة أو بطنا بطنا وتتتابع فيه البطون، فمثلا البرسيم يخرج 5 بطون، هل يجوز للفلاح أو صاحب الأرض أن يبيع هذه البطون مرة واحدة أم أنها تباع بطنا بطنا؟
نعم، في هذه الصورة جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز أن تباع البطون قبل أن تخرج، لأن هذا بيع لمعدوم، وهذه البطون تتميز فيبيع بطنا بطنا، يعني الحشة الأولى أو الجزة الأولى يبيعها ثم تطلع الجزة الثانية فينظر إليها ثم يبيعها ثم تطلع الجزة الثالثة فينظر إليها، في البرسيم وفي الكراث وفي الحلبة وفي النعناع، هذه تباع جزة جزة، لا يجوز بيع هذه الجزات كلها دفعة واحدة. ممكن صحيح أن يعطيه الأرض يقول خذ هذه الأرض ازرعها برسيما،
ده إيجار.
نعم، بالمال، يقول خذ ازرع هذه الأرض بالمال لمدة 6 أشهر مثلا ويأخذ المبلغ، والثاني يزرع فيها برسيما، يزرع فيها أي شيء، لكن الجزة الجزة لا يجوز بيع الجزات كلها مع بعضها.
هذا فيما تتميز بطونه، أما ما لا تتميز بطونه كالثمار الفواكه، الفواكه تتتابع وتتلاحق في الظهور، فهل صاحب البستان صاحب الأرض هل له أن يبيعها أم تباع لقطة لقطة؟
جميل، نصور المسألة فنقول مثلا إنسان عنده طماطم،
نعم،
وهذه الطماطم فيها الصغيرة وفيها الوسط وفيها الكبيرة الحمراء التي استوت ونضجت، وهو يريد أن يبيع هذه القطعة وهذه المزرعة التي فيها طماطم لتاجر، لو قال له اشتري الحمراء فقط سيحدث خلاف، وإنما أباح العلماء بيع هذه كلها، يبيع له هذه القطعة كلها يأخذ ثمارها حتى التي لم تخرج بعد، وهذا قول المالكي وترجح شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. لماذا؟ للمشقة ورفع الحرج عن الأمة، ما جعل عليكم في الدين من حرج.
تمام،
إذن يجوز على قول المالكية خلافا للشافعية والحنابلة الذين يقولون لا يجوز هذا، لأن كيف يبيع طماطم لسه لم تخرج أو خيار لم يخرج بعد أو بطيخ لم يخرج بعد، كل هذه الخيار والطماطم والبطيخ والباذنجان والفلفل التي لا تتميز بطونها، هذه اليوم كبيرة بكرة ناضجة وهذه صغيرة بكرة تكبر، وهذه نوارة يعني وردة زهرة بكرة تصير ثمرة، هذا يشق ويحدث حرج إذا قال له خذ شيئا ودع شيئا، فيجوز بيعه كله جملة واحدة، وهذا قول المالكية وقول وترجح الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى لقول الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وكذلك الغرر الموجود فيه غرر يسير والله تعالى.
هذا من يسر الشريعة.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، بيع المقمورة إذا بيعت بشرط القطع في الحال، فهل هذا جائز؟
نعم، بيع المقمورة. ما هي المقمورة؟ المقمورة الذرة حينما يزرع ويظهر فيه كيزان الذرة وحب الذرة، فيأخذه الفلاحون يشترونه ثم يجزونه ويطحنونه الذرة مع الأعواد، فيكون علفا للدواب يسمن الدواب، فهذا يجوز شراؤه حتى وإن لم يبدو صلاحه، لأنه بشرط الجز في الحال.
تمام، إذن الجز في الحال من شرط بدو الصلاح، بيع الثمر قبل بدو الصلاح.
نعم،
فلو بيعت مع شرط القطع في الحال، وكذلك لو بيعت مع
نعم، وكذلك لو باعها مع الأصل، باع أرضا وفيها قمح لم يبدو صلاحه، باع أرضا وفيها ثمر لم يبدو صلاحها، لكن باعها بالأرض فيجوز لأنها تبع للأرض.
تمام، وكذلك الشجر بالثمار.
كذلك
ولو بيعت لمالك الأصل أيضا يجوز.
ولو بيعت لمالك الأصل، يعني إنسان استأجر أرضا ثم باعها لصاحبها، يعني للأصل، هذا جائز.
نختم بارك الله فيكم بمسألة زكاة المقمورة، هل المقمورة فيها زكاة؟
نعم، هذه المقمورة فيها زكاة. لماذا؟ لأنهم لا يقطعونها غالبا إلا إذا اشتد الحب، يعني ظهرت النعمة في الحب، فمعنى هذا أنه وجبت فيه الزكاة.
تمام.
طيب كيف تقدر الزكاة؟ عندك طريقتان لتقدير زكاة المقمورة.
تمام.
الطريقة الأولى، الذرة يزرع بالخطوط، الخط فيه مثلا 20 عود 20 زرع وهكذا، فكل 20 خط اللي هو ايه؟ نصف العشر. نصف العشر، كل 20 خط خط، فتقول مثلا كل 20 خط تترك خط، كل 20 خط تترك خط، وهذه الخطوط تتصدق بها الفقراء والمساكين. هذه الطريقة الأولى، هذه الزكاة، أو تجمعها كلها، تحصدها كلها وتطحنها وتقومها مالا، مالا يعني مثلا بألف، على كل ألف 50 جنيه، تخرج زكاته نصف العشر.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ على هذه الفوائد القيمة في الفقه الزراعي، بارك الله فيكم. وأنتم مشاهدين الكرام، نشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب الرب ويرضى الطيبات، ولهذا حرم الله الربا، وأحل البيع في قرآنه، وسيجزي العبد عما كسبا. هكذا قد بارك الله البيوع، وحمى الأموال حتى لا تضيع. قال فليأذن بحرب الله من لم يتب منه، فمن ذا يستطيع. إنما الشرع حدود بينات، شملت حتى العقود المحدثات. كل هذا سوف يجلى غيره، بالدليل المرتضى في صفقات.